الوجه الثاني يبدأ حالا. قال المصنف: التقدير فيما سبق إن ثبت ليكون الشرط مستقبلا وليس بشيء، لأن الغرض أن ذلك ثابت فلم يفرض ثبوت الثابت. وقد تستعمل كان في الاستقبال أيضا، نحو إن كنت غدا جالسا فأتني، نظرا إلى ذلك الحدوث المطلق دون الزمن العارض في جميع الأفعال بسبب الصيغة الطارئة على جوهر الكلمة. وكون كان للشرط في الماضي مذهب المبرد، وهو الحق بدليل قوله تعالى: إن كنت قلته. قال ابن السراج: أنا لا أقول هذا، ولكن أقول إن المعنى إن أكن قلته، وهو ظاهر الفساد، لأن هذه الحكاية إنما تجري يوم القيامة، وكون عيسى قائلا ذلك أو غير قائل إنما هو في الدنيا. وأيضا يجوز التصريح بقولك: إن كنت أعطيتني أمس فسوف أكافئك اليوم. وقوله تعالى: إن كان قميصه قد، ظاهر في المضي. عنوان: ربط الجواب بإذا الفجائية. قوله: وتجيء إذا مع الجملة الإسمية موضع الفاء. الشرط ألا تكون الجملة الإسمية طلبية، وقد ذكرنا قبل لما قامت مقام الفاء وأي مناسبة بين معنييها. عنوان: جزم مضارع في جواب الطلب وشرط ذلك. قوله: وإن مقدرة بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض إذا قصد السببية، مثل: أسلم تدخل الجنة، ولا تكفر تدخل الجنة، وامتنع لا تكفر تدخل النار، خلافا للكساء لأن التقدير إن لا تكفر. اعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتصب المضارع بعد الفاء يصح أن يجاب بمضارع مجزوم إلا النفي، لأن النفي منها طلب، والنفي خبر محض، والطلب أظهر في تضمن معنى الشرط إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبر. وذلك لأن كل كلام لا بد فيه من حامل للمتكلم به عليه، وحامله على الكلام الخبري إفادة المخاطب بمضمونه. تقول: ضرب زيد، أو ما ضرب زيد، إذا قصدت إفهام المخاطب ضرب زيد أو عدم ضربه. وأما الحامل على الكلام الطلبي فكون المطلوب مقصودا للمتكلم، إما لذاته أو لغيره. ومعنى كونه مقصودا لغيره أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعني توقف غيره عليه. فإذا ذكرت الطلب ولم تذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب، جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه ولغيره. وإن ذكرت بعده ذلك غلب على ظنه كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. وأما الخبر فإنه إذا ورد حمله المخاطب على أنه إنما تكلم به المتكلم لإفادة المخاطب مضمونه، لا على أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره، إذ قد يخبر بشيء مع أن ذلك الشيء غير مقصود للمخبر، كقولك: يضرب زيد مع كراهيتك لضربه. فلو جئت أيضا بعد الخبر بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه لم يتبادر فهم المخاطب إلى أنه جزاؤه، إذ ذلك في الطلب إنما كان لتبادر فهمه إلى أن الطلب مقصود إما لذاته أو لغيره، ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له. فلما تقرر أن في الطلب ما ذكر ما يصلح جزاء مع ذكر ما يصلح جزاء له معنى الشرط، جاز لك أن تحذف فاء السببية وتجزم به الجزاء كما تجزم بإن. وانجزام الجزاء بهذه الأشياء لا بإن مقدرة ظاهر مذهب الخليل، لأنه قال: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن، فلذلك انجزم الجواب. ومذهب غيره أن إن مع الشرط مقدرة بعدها، وهي دالة على ذلك المقدر، ولعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل. وليس ما استبعدوه ببعيد، لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى إن فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا. ثم اعلم أنه يجوز جزم الجواب بعد الأمر المدلول عليه بالخبر، نحو حسبك أو كفيك أو شرعك ينم الناس، واتق الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه، وكذا أسماء الأفعال نحو صه ونزالي وتراكي، والأمر المقدر نحو الأسد الأسد تنجو. وإنما لم ينتصب الفعل في جواب هذه الأشياء التي فيها معنى الأمر بعد الفاء، بل وجب للنصب صريح الأمر أو النهي عند غير الكسائي بخلاف الجواب المجزوم، فإنه لم يشترط التصريح قبله بالأمر والنهي اتفاقا، لأن فاء السببية قد يرتفع ما بعدها مع بقائها على معنى السببية، كما في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولم تدر ما جزع عليك فتجزعوا. ومع الرفع تضعف دلالة الفاء على السببية، لأن الرفع محتمل والنصب نص فيها. وقد تقدم أن الأمر والنهي وسائر الأشياء الثمانية مشابهة للشرط في عدم ثبوت مدلولها، فهي إذن مقوية لمعنى السببية في الفاء، فأريد أن يكون قبل الفاء صريح الأمر العريق في الأمرية، حتى إن ضعفت دلالة السببية في الفاء بأن يرتفع الفعل بعدها كان صريح الأمر قبلها أشد تقوية لسببيتها مما هو محمول على الأمر من اسم الفعل وغيره. وأما الجزم فهو نص في السببية ولا يضعف معناها معه، فلم يحتج إلى صريح الأمر بل يكفي معناه. وقيل في قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى قوله يغفر لكم، إن قوله يغفر لكم جواب لقوله تؤمنون، لأنه بمعنى آمنوا وليس بجواب هل أدلكم، لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة، ولا منع من أن يكون هو جوابه كما مر في لام الأمر في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال المبرد في مثله إن يقيموا جواب أقيموا مقدرا، أي قل لهم أقيموا يقيموا وليس بشيء، لأنه مثل كن فيكون على قراءة أبي عمرو، وفيه من التكلف ما فيه. قوله إذا قصد السببية، أما إذا قصد الاستئناف نحو قم يدعوك الأمير وقال رائدهم أرسوا نزاولها وكل حتف امرئ يجري بمقداري، والوصف نحو وليا يرثني على قراءة الرفع، أو الحال نحو ذرهم في خوضهم يلعبون ولا تمن تستكثر، وجب الرفع. وفي نحو مره يحفرها يجوز الجزم عن الجزاء والرفع، إما على الاستئناف أي إنه ممن يحفرها، أو بحذف أن أي بأن يحفرها. ويجوز في ذره يقول ذلك الرفع على الاستئناف أو الحال أو الجزم. وقوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف، إما حال أو قطع، وكذا قوله أرسوا نزاولها. ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. ويجوز في مثله البدل، لأن الثانية من جنس الأول، بخلاف قولك إن تأتني تقرأ أعطيك، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع. ويجيء بعد الجزاء ظاهرا كان الشرط أو مقدرا الفعل المصدر بالفاء أو الواو أو ثم، نحو إن تأتني آتك فأحدثك، وأتني آتك فأحدثك، فتجزم ما بعد الفاء على العطف وترفعه على القطع، وتنصبه على أن الفاء للسببية مع ضعف هذا الأخير كما تقدم في المنصوبات. وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء، نحو قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، قرئ رفعا وجزما، ولا منع في العربية من النصب، فإذا جئت بثم جاز الجزم والرفع دون النصب. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعا موقع المجزوم جاز جزم المعطوف عليه. قال تعالى: فأصدق وأكن من الصالحين. وقال: دعني فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا. وهذا الذي يقال إنه عطف على التوهم، كما في قوله: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. جر الثانية لأن الأول قد تدخله الباء، وجزم الثاني لأن الأول قد يكون مجزوما. قوله: وامتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي، يعني أن الكسائي يجوز عند قيام القرينة أن يضمر المثبت مثبت بعد المنفي، وعلى العكس فيجوز لا تكفر تدخل النار، أي إن تكفر تدخل النار، كما يجوز لا تكفر تدخل الجنة، ويجوز أيضا أسلم تدخل النار، بمعنى إلا تسلم تدخل النار. وقال غيره: بل يجب أن يكون المقدر مثل المظهر نفيا وإثباتا. وأما قولهم في العرض: ألا تنزل تصب خيرا، أي إن تنزل، فلأن كلمة العرض همزة الإنكار دخلت على حرف النفي فتفيد الإثبات، وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل. عنوان: فعل الأمر وكيفية صوغه وحكم آخره. قوله: مثال الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة، وحكم آخره حكم المجزوم، فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل مضمومة، وإن كان بعده ضمة مكسورة فيما سواه مثل اقتل اضرب اعلم، وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة. لو قال: صيغة يصح أن يطلب بها الفعل، لكان أصرح في عمومه لكل ما يسميه النحاة أمرا، وذلك أنهم يسمون به كل ما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة، سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء وهو المسمى أمرا عند الأصوليين نحو قولك اضرب على وجه الاستعلاء، أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى وهو الدعاء نحو اللهم ارحم، أو من غيره وهو الشفاعة، أو لم يطلب به الفعل بل كان إما على وجه الإباحة نحو كلوا واشربوا، أو للتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو غير ذلك من محامل هذه الصيغة. وإنما سمى النحاة جميع ذلك أمرا لأن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو الأمر حقيقة أغلب وأكثر، وذلك كما سموا نحو المائت والضائق اسم فاعل لأن استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة كالضارب والقاتل أكثر. وكذا الكلام في النهي، فإن قولك لا تؤاخذني في نحو اللهم لا تؤاخذني بما فعلت نهي في اصطلاح النحاة وإن كان دعاء في الحقيقة. قوله من الفاعل المخاطب ليخرج نحو ليفعل زيد، فإنه لا يدخل في مطلق الأمر بل يقال له أمر الغائب، وكذا يخرج نحو لأفعل أنا ولنحمل خطاياكم. فإن قيل قولنا الأمر أعم من قولنا أمر الغائب، وكل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم، قلت لا نسلم أن لفظ الأمر في اصطلاح النحاة أعم من أمر الغائب، إذ مرادهم بالأمر الأمر المطلق، وقولنا المطلق قيد خصصه من الأمر المضاف إلى شيء آخر، وذلك كما يقول الفقهاء إن الماء المطلق يصح سلبه عن المضاف، إذ يصح أن يقال في ماء الباقي لا إنه ليس بماء، أي ليس بماء مطلق. قوله بحذف حرف المضارعة يخرج نحو قوله لتقم أنت يا ابن خير قريش، وإن كان ذلك قليلا، ومنه القراءة الشاذة فبذلك فلتفرحوا بالتاء. قوله وحكم آخره حكم مجزوم. قال الكوفيون هو مجزوم بلام مقدرة، كما في قول حسان في أمر الغائب: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. قالوا حذف حرف المضارعة مع عدم اللام مضطردا لكثرة استعماله بخلاف أمر الغائب، فإنه أقل استعمالا منه وبقي مجزوما بتلك اللام المقدرة. وقال البصريون هو مبني على السكون، إلا أنه جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة وحرف العلة والنون، لأن قياسه كما مر في باب المجزوم أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب، ولكن حذفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال فزالت علة الإعراب أي الموازنة، فرجع إلى أصله من البناء، وبقي آخره محذوفا للوقف كما كان في الأصل محذوفا للجزم. قوله فإن كان بعده ساكن أي بعد حرف المضارعة إذا حذفت اللام مع حرف المضارعة عند الفريقين، فلا يخلو إما أن يكون بعد حرف المضارعة في المضارع متحرك أو ساكن. فإن كان هناك متحرك فإن كانت حركته أصلية لم يفتقر إلى اجتلاب همزة الوصل، بل يبدأ في الأمر بذلك المتحرك، نحو تكلم من تتكلم، وتقاتل من تتقاتل، ودحرج من تدحرج، وقاتل من تقاتل. وإن كانت منقولة إليه من متحرك بعده نظرا، فإن كان حذف بعد حرف المضارعة متحرك رد ذلك المتحرك لأجل زوال علة حذفه وهي حرف المضارعة، وذلك كما تقول في تقيم وتعيد أقم وأعد، فإن همزة أفعل حذفت بعد حرف المضارعة، أما في أقيم فلاجتماع الهمزتين، وأما في نقيم ويقيم وتقيم فطردا للباب وحملا لسائر حروف المضارعة على الهمزة. وإن لم يكن حذف بعد حرف المضارعة متحرك ابتدأ بالمتحرك بالحركة المنقولة، نحو قل وعد وخف وهب. فإن قيل كما حذفت الهمزة المتحركة في تقيم لأجل حرف المضارعة، حذفت الواو الساكنة في تعد وتهب له أيضا، وذلك للحمل على يعد ويهب بالياء كما يجيء في التصريف، فلما لم ترد الساكن بعد حرف المضارعة في الأمر كما رد المتحرك؟ قلت لأنه لو رد لاجتلبت له همزة الوصل، فكنت تقول أوعد وأوهب، ثم كنت تعله إعلال المضارع الذي هو أصله بحذف الواو، إذ هو أقرب إليه من المصدر، نحو عده ومقه، فكان يكون السعي في رد الساكن ضائعا. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فإن كان حذف قبله متحرك لأجل حرف المضارعة رددته لزوال العلة، كأكرم من تكرم. وإن لم يحذف هناك شيء اجتلبت همزة الوصل، نحو اضرب اقتل انطلق استخرج. وإنما قلنا إن أصل يفعل مضارع أفعل يؤفعل، لأن قياس بناء المضارع في جميع الأفعال أن يزاد حرف المضارعة على الماضي، نحو كرم يكرم، وضرب يضرب، واستخرج يستخرج، وانطلق ينطلق. وإنما تحذف همزة الوصل الثابتة في الماضي من المضارع استغناء بحركة حرف المضارعة عنها، فكان قياس يكرم يؤكرم، لأن الهمزة وإن كانت زائدة إلا أنها همزة قطع، فحذفت همزة الماضي في أؤكرم لاجتماع الهمزتين كما يأتي في التصريف، وحمل سائر حروف المضارعة عليها. قوله وليس برباعي يعني به باب أفعل وحده، فإنه هو الرباعي الذي ما بعد حرف مضارعته ساكن فقط، ويعني بالرباعي ما ماضيه على أربعة أحرف. قوله مضمومة إن كان بعده ضمة مكسورة فيما سواه، اعلم أن أصل حركة همزة الوصل الكسرة في الأسماء كانت أو في الأفعال أو في الحروف، ولا يعدل إلى حركة أخرى إلا لعلة كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. وإنما ضمت في من ضم ثالثه في الأمر كان كاقتل، أو في غيره كانطلق واقتدر، إتباعا واستثقالا للخروج من الكسرة إلى الضمة، لأن الحاجز غير حصين لسكونه. وإذا بقي الأمر على حرف واحد كقه، فإن وصلته بكلام بعده فلا كلام، وإن وقفت عليه فلا بد من هاء السكت كما يجيء في آخر الكتاب. عنوان: الفعل المبني للمجهول والتغيير الذي يلحقه. قوله: فعل ما لم يسم فاعله هو ما حذف فاعله، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس. ومعتل العين الأفصح قيل وبيع، وجاء الإشمام والواو ومثله باب اختيرا وانقيدا دون استخيرا وأقيما. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ومعتل العين ينقلب فيه ألفا. قولهم: فعل ما لم يسم فاعله، أي فعل المفعول الذي لم يسم فاعله، وإنما أضيف إلى المفعول لأنه بني له. ويجوز أن يريد بما لفظ ذلك الفعل، فتكون إضافة الفعل إليه من إضافة العام إلى الخاص، كقولهم فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر. قوله: هو ما حذف فاعله، هذا حد مضطرد عند سيبويه. وأما على مذهب الكسائي في نحو ضربني وضربت زيدا، وهو أن الفاعل يحذف في الأول على ما مر في باب التنازع، وعلى مذهب الأخفش وهو ما حكى عنه أبو علي في كتاب الشعر، قال: جوز أبو الحسن حذف الفاعل خلافا لسيبويه، مستشهدا بمثل قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر. فليس ما ذكره المصنف بحد تام، إلا أن يقال هو ما غير عن صيغته لأجل حذف فاعله. قوله: فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا عام في كل ماض، سواء كان ثلاثيا مجردا كضرب، أو مزيدا فيه كأكرم واستخرج، أو رباعيا مجردا كدحرج، أو مزيدا فيه كتدحرج. وإنما غيرت صيغة الفعل بعد حذف الفاعل، إذ لو لم تغير لالتبس المفعول المرفوع لقيامه مقام الفاعل بالفاعل. وإنما اختير المبني للمفعول هذا الوزن الثقيل دون المبني للفاعل، لكونه أقل استعمالا منه. وإنما غير الثلاثي إلى وزن فعل دون سائر الأوزان، لكون معناه غريبا في الأفعال، إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به. فلما حذف منه ذاك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء، فجعل على وزن لا يكون في الأسماء، ولو كسر الأول وضم الثاني لحصل هذا الغرض. إلا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس، لأن الأول طلب ثقل بعد خفة بخلاف الثاني، ثم حمل غير الثلاثي عليه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. قوله: ويضم الثالث مع الهمزة والثاني مع التاء خوف اللبس، يعني كل ما فيه همزة وصل، لو اقتصر فيه على ضمها وكسر ما قبل الآخر لالتبس الماضي المبني للمفعول بالأمر من ذلك الباب إذا وقفت عليه واتصل بما قبله، نحو ألا أستخرج، ولو لم يضم ما بعد التاء أيضا فيما أوله تاء زائدة، وهو نحو تكلم وتجاهل وتدحرج، لالتبس في حال الوقف بصيغة مضارع ما هو مطاوع له، نحو تكلم وتجاهل وتجوهل وتدحرج. قوله: ومعتل العين، يعني ما اعتل عينه من الماضي الثلاثي، نحو قال وباع، فيما بني للمفعول منه ثلاث لغات: قيل وبيع بإشباع كسرة الفاء وهي أفصحها، وأصلها قيل وبيع، استثقلت الكسرة على حرف العلة فحذفت عند المصنف ولم تنقل إلى ما قبلها، قال لأن النقل إنما يكون إلى الساكن دون المتحرك، فبقي قول وبوع وبيع بياء ساكنة بعد الضمة، فبعضهم يقلب الياء واوا لضمة ما قبلها فيقول قول وبوع وهي أقل اللغات، والأولى قلب الضمة كسرة في اليائي فيبقى بيع لأن تغيير الحركة أقل من تغيير الحرف، وأيضا لأنه أخف من بوع، ثم حمل قول عليه لأنه معتل العين مثله، فكسرت فاؤه فانقلبت الواو الساكنة ياء. وعند الجزولي استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلها، لأن الكسرة أخف من حركة ما قبلهما، وقصدهم التخفيف ما أمكن، فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بعد حذف حركته إذا كانت حركة المنقول منه أخف من حركة المنقول إليه، فبقي قول وبيع، فقلبت الواو الساكنة ياء كما في ميزان. قال: وبعضهم يسكن العين ولا ينقل إلى ما قبلها، فتبقى الواو على حالها وتقلب الياء واوا لضمة ما قبلها، وهذه أقلها لثقل الضمة والواو، والأول أولى لخفة الكسرة والياء. وقول الجزولي أقرب، لأن إعلال الكلمة بالنظر إلى نفسها أولى من حملها في العلة على غيرها. والمصنف إنما اختار حذف الكسرة لاستبعاد نقل الحركة إلى متحرك، ولا بعد فيه على ما بينا. وأما الإشمام فهو فصيح وإن كان قليلا، وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع. وقال بعضهم: الإشمام هاهنا كالإشمام حالة الوقف، أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا، وهذا خلاف المشهور عند الفريقين. وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة، وهذا أيضا غير مشهور عندهم، لأن الإشمام عندهم حركة بين حركتي الضم والكسر، بعدها حرف بين الواو والياء. قال المصنف: والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف، وإنما نبهوا على الضم الأصلي هاهنا، بخلاف نحو بيض في جمع أبيض، لأنهم قصدوا بهذا الإشمام التنبيه على هذا الوزن المستبعد في الأسماء لتحصيل الغرض المذكور قبله. فإذا سقطت العين في المبني للمفعول باتصال الضمير المرفوع، فإن قامت قرينة جاز لك إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في اليائي، نحو عدت يا مريض وبعت يا عبد، وإن لم تقم نحو بعت وعدت، فالأولى أنه لا بد لك في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام، وفي اليائي من إخلاص الضم أو الإشمام، لئلا يلتبس بالمبني للفاعل. وظاهر كلام السرافي أنه لا يجب فيه الفرق، بل يغتفر الالتباس لقلة وقوع مثله. قوله: ومثله باب اختير وانقيد، يعني أن باب افتعل وانفعل معتلي العين كباب الثلاثي المعتل العين في مجيء الوجوه الثلاثة فيهما لمشاركتهما له في علتهما، وهي استثقال الكسرة على حرف العلة مع انضمام ما قبله، إلا أن ما قبل حرف العلة في افتعل تاء، وهذا الفرق لا يؤثر في العلة. وأما في انفعل فما قبل حرف العلة فاء كما كان في الثلاثي المجرد. قوله: دون استخير وأقيم، يعني أن بابي استفعل وأفعل معتلي العين لا يجيء فيهما إلا إخلاص الكسر دون الضم والإشمام، لأن سببهما في الثلاثي المجرد والبابين المذكورين ضم ما قبل حرف العلة كما ذكرنا، وما قبله في باب استفعل وأفعل ساكن، فلا بد من نقل حركة العين إليه كما في غير هذا الموضع، نحو يقول ويبيع ويخاف على ما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. انتهى الشريط 22 من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي، وله بقية على الشريط 23.